السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن خير الحديث كتاب الله وأفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فنتم الكلام اليوم في شرح كتاب فضل الإسلام للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب على الحديث الذي قرأناه في الدرس الماضي.
صفحة كم الحديث؟
طبعة صالحة للشيخ؟
نعم،
طبعة صالحة للشيخ عندك؟
لا.
طيب، وهو حديث
حارث الأشعري.
الحارث الأشعري، نعم، تحت باب نعم. لنقرأ الحديث ما جاء بالخروج عن دعوة الإسلام. اقرأ وأنا أمركم. اقرأ المرة أخرى الحديث.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، واجعلنا تعلمنا حجة لنا لا حجة علينا يا رب العالمين. قال شيخ الإسلام الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وغفر له وجعل مكانته في علمه، وغفر لشيخنا ولوالديه ولوالدينا ولمن حضر واستمع، كما في رسالة فضل الإسلام قال: وعن الحارث الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أمركم بخمس من الله وأمرني بهم: السمع والطاعة والجهاد والهجرة والجماعة، فإنه من خالف جماعة في كشف فقد خلع رحلة الإسلام من عنقه إلا أن يرجع، ومن دعا بدعوة الجاهلية لإنه من كفار جهنم. فقال رجل: يا رسول الله، ومن صلى وصام؟ قال: ومن صلى وصام أدعو بدعوة الله الذي سماه للمسلمين والمؤمنين عباد الله. رواه أحمد والترمذي، وقال حسن صحيح.
عباد الله، هذا الحديث تقدم الكلام عليه إجمالا وبشيء من التفسير كله اليوم من تقدم الكلام عليه، وهو حديث ينبغي للمسلم أن يتذكر وأن يتذكر فتصرف شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بين
لا مجرد حفظه وإجمال النظر إليه بل إدراكه بالتفصيل. ولذلك قال الله عز وجل لآيات لقوم يعقلون، فتدبرهم تفصيلا ورثهم توحيد الله والقيام بالعبودية. قال وأنا أمركم بخمس، تكلمنا في الدرس الذي مضى على السمع والطاعة والفرق بينهما وعلى الجهاد، وها نحن نتم الكلام بحول الله على الجهاد. اعلموا أن الجهاد إذا أطلق في الكتاب والسنة فإنه مقصوده قتال المشركين إذا قامت شروطه، وقد يطلق أو يطلق أيضا على مجاهدة النفس كما في حديث المجاهد من جاهد هواه في سبيل الله. أما ما يروى من قول نبينا صلى الله عليه وسلم وقوله جئنا من الجهاد الأصغر اللي هو القتال في سبيل الله إلى الجهاد الأكبر وهو مجاهدة النفس، فهذا لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم بتسمية جهاد النفس أكبر وقتال المشركين أصغر. من نكار فيه؟ وهو يجاهد نفسه في البقاء في المعركة، لو لم يجاهد نفسه هل بقي في المعركة وفي لحظة يقتل؟ إذن باقي جهاد النفس حتى في المعركة. ومعنى ظاهر هذا الحديث أنه كان وقت القتال متخلي عن جهاد نفسه، فلما جاء للمدينة وباشر عمله بدأ يجاهد نفسه شهوات والزنا، وهذا معنى مستنكر، إذ أنه كما قال النبي كفى ببارقة السيوف فتنة، لذلك لا يفتن في قبره الشهيد. الفتنة اللي حصلت به وهو يرى بريقة في الشمس، يعني في لحظة تطير عنقه بينه وبين القبر شعره، فيجاهد نفسه ليصبر في المعركة ولا يفر يوم الزحف. ألم يكن في جهاد نفس في أعلى جهاد النفس، ومع ذلك كله هكذا مع القتال مع النفس ما هو أصغر، والنفس لوحدها من غير قتال ضد الفواحش وهذا سماها أكبر. مبالغة عجيبة مجازفة. أي نعم، فلم يصح ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. وعندهم أشياء مثل هذه، مثل التعلق بحديث من شغله ذكري عن مسألتي أعطيته أحسن ما أعطي السعيدين، والأحاديث مليئة بمسألة الله كثيرة. اللهم اصلح لنا دين الذي هو في عصمة أمرنا، فمن سمع هذا الحديث أعرضنا الحديث وقعد سبحان الله والحمد لله والله أكبر، وانشغل بذلك بالقرآن ولم يدعو الله، لأنه سيعطيه الله أفضل ما يعطي السائلين. بيقول ليش أسأل أصلا، أنا مع الذكر دائم خلاص. فالمقصود انتبه يا أخي الفاضل، كن على حذر. تثبت من الأحاديث، لأن إذا كنت صدقت بالحديث وفيه معنى مستنكر ولم يصح قد يكون ذلك سبب في عطب دينك. هذا من آفات الحديث، تسمع ولا يتثبت منها. وذلك كان الأئمة من أشد الناس تحريا في الحديث، أئمة الحديث. فقال الإمام أحمد لما سأله رجل، فقال له: يا إمام، عند الكتاب، يعني مثل رياض الصالحين اللي يقرون منه بعض الأئمة بعد صلاة العصر، ثلاثة حديث حديثين، ويضع الريشة ويغلق ولم يشرح للناس ما معناها ولا صحتها. مهم. فقال: عند الكتاب فيه الصحيح وفيه الضعيف وفيه أقاويل الصحابة، أترى أن أحدث منه؟ قال: لا، حتى تسأل أهل العلم، يعني المختصين بالحديث، سلهم. فبين الإمام أحمد أنه لا يجوز رواية الحديث بجهل أو بالشك. الشك عن ما هو صحيح وضعيف، سيما إذا عرف ضعف الحديث، وأشد إذا عرف أنه مكذوب. ففي صحيح مسلم: من حدث عني حديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين، لأنه عرف أنه النبي ما قاله، نعم، فهو أحد الكاذبين، أنه عرف أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقله، فكيف يرويه؟ ويدل على صحة ما ذهب إليه الإمام أحمد وقد نقل كلامه في المسودة لابن تيمية، ما رواه الإمام أحمد في مسنده بإسناد حسن عن أبي قتادة، قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: إياكم وكثرة الحديث عني، فمن قال علي فلا يقولن إلا حقا أو صدقا، من قال علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار. إذن الشأن أن تجاهد نفسك فلا تكسل، أو يكون عندك يا أخي الفاضل شهوة التحديث، فبعض الناس يحب هكذا، الشيطان يزين له التميز وأنه يحفظ أحاديث فيروي في المجالس كل شيء، وهذه صفة سيئة. وكان شيخنا وصي الله عباس يقول: إن للتحديث شهوة ألذ في النكاح، يعني من فروج النساء في النكاح المباح، يعني فله شهوة عارمة. فالمسلم أن يملك نفسه وزمام لسانه، ما يتلذذ يروي أي شيء حتى يكون له جاه أو يكون له منزلة في الناس وأنه مثقف أو عنده علم الحديث، يتريث فلا يروي إلا الصحيح، أو يروي الحسن كما قال الناظم وهو في الحجة كالصحيح، ودونه إنصير للترجيح، لكن لا يروي الضعيف والمكذوب عن الرسول صلى الله عليه وسلم. أيحب أحدكم أن يكون خصمه رسول الله يوم القيامة؟ يا رب يروي عني حديث لا يعرفها ولا يعرف صحتها، يا رب يا رب. تحب أن يكون خصمك الرسول عند الله؟ إذن ثبت من الحديث يا أخي الفاضل قبل أن ترويها. في شبهة بهذه المناسبة ذكرت عن الإمام أحمد وتمسك بها البطالون، يعني الكسالى الذين لا يطلبون علم السند، يروون أي شيء في باب المواعظ وما أوسعه من باب عند من لا يعقل، وهم القصاص. فتمسكوا بكلمة الإمام أحمد رحمة الله عليه، وهي: إذا روينا في الحلال والحرام تشددنا، وإذا روينا في المواعظ والترغيب أو تساهلنا، فلم يفهموا كلمة الإمام أحمد هذه ولم يجمعوا كلامه، ففهموا أن الإمام أحمد يسهل في رواية الحديث الضعيف إذا كان في المواعظ. كيف يا أخي؟ الإمام أحمد أليس هو الذي قال له سائل: عندي كتاب لا أدري صحيح أم ضعيف الذي فيه، قال: لا تروي حتى تسأل أهل الحديث. نعم، فاجمع كلامه ذا إلى ذا. فالتساهل يكون بروايته ولو في أدنى 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 درجات الحسن، المهم أنه خطأ، وليس معنى أن يروي الضعيف. كيف؟ والإمام أحمد نفسه روى في مسنده وقد قال: ما كتبت سوادا في بياض إلا عملت به. هذا مكتوب في كتابك، حديث حديث أبي قتادة بسند حسن: إياكم وكثرة الحديث عني، فمن قال علي فلا يقولن إلا حقا أو صدقا، من قال علي ما لم أقل فليتبع مقعده من النار. لا تهج كلام الرسول الآن حرفا حرفا: إياكم كثرة الحديث عني عمل بها الصحابة. مثل من تذكرون من الصحابة؟ أنس في صحيح البخاري قال: إنه ليمنعني أن أحدثكم حديثا كثيرا عن رسول الله أنه قال. إن كذبا علي ليس كذب بعضكم على بعض، من كذب علي متعمدا فليلج النار أو فليتم مقعده من النار. ما وجه الحديث؟ يمنع أن أحدثكم حديثا كثيرا. طيب حتى لو حدث حديث كثير يعني هل كذب؟ قال ابن حجر في شرح الحديث فتح الباري، قال: نزل نفسه إذا تساهل في كثرة الرواية، نزل نفسه منزلة الكذاب، لأن من المعروف إنه إذا تساهل بكثرة الرواية لا بد أن يقع في الخطأ، فحينئذ نزل نفسه منزلة إيش؟ المتعمد. وهذا يجعلنا نحتاط. حديث كثيرة بارك الله لك حفظتها من الابتدائي، المطالعة من الجمعة، حضرت عند خطباء الجمعة كثيرة في ذهنك، أعلم هذا، تحفظها ربما بعضها بالنص، لكن لا تروي كل شيء وتكثر حتى تتثبت، فإذا أكثرت لابد أقع في الخطأ، فلا تعود كثرة الرواية إلا ما تحفظه كالفاتحة. واضح؟ هذا معنى كلام أنس: إنه ليمنعني أن أحدثكم حديثا كثيرا عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال. من تعمد علي كذبا فليتبوأ مقعده من النار، فنزل نفسه إذا أكثر منزلة الكذاب، لأنه حتما إذا أكثر سيقع في الغلط على الرسول صلى الله عليه وسلم. ولقول النبي في حديث آخر: كفى بالمرء كذبا أن يحدث إيش؟
كل ما سمع،
بكل ما سمع يلتقي معه. وهذا الذي جعل ابن عمر رضي الله تعالى عنه، وتعلمون دقة ابن عمر في الاتباع، قال بعضهم: سافرت مع ابن عمر شهرين لا إله إلا الله، سافرت مع ابن عمر شهرين ولم يروي لي إلا حديث أو حديثين. يا أخي ابن عمر مكثر بس يخاف والله. قال الناظم: والمكثرون بحرهم وأنس، عائشة وجابر مقدس، صاحب دوس وكذا ابن عمر، طبقني والمكثرين الضرر. ابن عمر المكثرين. فيسافر معه شخص، والسفر سمي سفر لأنه يسفر عن أفراق الرجال، هذا خلق ابن عمر التثبت. سافر معه ما حدثه بحديثين، ليس لأنه صاحب لغو ورفث وكلام فيما لا ينفع أبدا، لأنه محتاط في الرواية بس، حدث في حديثين في سفر مسيرة شهرين خوفا من الله أن يقع في الغلط على رسول الله. اللهم ارضى عن ابن عمر وعن الصحابة كلهم. ولعن من لعنهم أو من أساء الظن فيهم. طيب، فتعرف بهذا خطأ كثير من الناس اليوم، يوم يرسل لك أنشر أو يطلب منك أن تتدبر رسالته وفيها حديث لا يعرف معه. من النادر أن تجد فاضل يسأل المختصين عن الحديث، يقول يا شيخ هذا الحديث صحيح؟ فعلى المسلم أن يكون كذلك. طيب، السمع والطاعة والجهاد. فالجهاد كما ذكرنا هو قتال المشركين، وقد يطلق على جهاد النفس، المجاهد من جاهد هواه في سبيل الله. ولم يشرع الجهاد كما ذكرنا في الدرس الذي مضى في بداية أمر الإسلام، مهما وقع من الكفار من استفزاز النبي صابر، لم يمد يده بحجرة واحدة يرميها على أبي لهب أبو جهل، حجرة واحدة، ولم يكسر من أموالهم وأعيانهم صنما واحدا، صابر، لأنه تلقى الأمر الإلهي كما علمتم بأن يكفوا أيديهم. ألم تر الذين قيل لهم كفوا أيديكم فكفوا أيديهم، وصبر النبي صلى الله عليه وسلم. ومن أدلة أنه مهما وقع من استفزاز فالنبي صلى الله عليه وسلم ماسك يده، نعم يتجرع الصبر لعله مرارة لأجل ما يحصل لأصحابه من تعذيب في مكة، كبلال بن أبي رباح وآل ياسر، وقتلت سمية بالحربة طعنها لعنة الله عليه في فرجها، وكان يقول لهم صبرا آل ياسر فنوعدكم الجنة، وبلال يلقى عليه الصخر في حر امضاء مكة ويصبر، وهكذا وهكذا. ومن ذلك الاستفزاز، وقع الاستفزاز على عين الرسول نفسه، جرأة عظيمة سبحان الله عند أهل الباطل. يعني أولا تعرضوا لأصحابه بالتعذيب، المرة هذه مباشرة لعين الرسول الذي يراه من شقاق القمر وسمع منه القرآن ورأوا الحجج، ومع ذلك صاحب الهوى والكبر لا ينظر إلى ذلك كله، ينظر إلى عصبيته وحزبيته، نسأل الله العافية. روى البخاري في صحيحه بينما النبي صلى الله عليه وسلم يصلي يعني ساجدا عند الكعبة، إذ انطلق أشقى القوم، يروي الحديث عبد الله بن مسعود صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ انطلق أشقى القوم، انطلق أشقى القوم، فوضع على ظهر النبي سل الجزور. سل الجزور هي مشيمة جنين الإبل، عفنة قذرة بلغ به السفه والاعتداء والبغي أن يأتي إلى أطهر ظهر وأشرف ظهر في البشرية كلها وأفضل خلق بالإجماع، ليضع هذه القاذورات على ظهره. شفتوا السفه كيف؟ الإنسان إذا كان عنده سفه لا يبالي بالأخيار وأهل العلم، فما في أسفه من هذا، نعوذ بالله. فكيف الرسل؟ فتمايل القوم في رواية من الضحك، شوف المنظر كيف، الذي لا رأيته أظنه يكاد قلبك يتقطع، وقلب ابن مسعود يرى رسول الله كذا وهو الموقن العام الجليل، فكان من أول الناس إسلاما عبد الله بن مسعود في مكة وهو مهاجر، وكان النبي يقول عنه رضيت لأمتي ما رضي لها ابن أمي عبد. لكن انظر لحكمة ابن مسعود اللي أقره عليه الرسول، أقره عليه الرسول، عاقل سبحان الله. والله انا نفسي ما اضمن ولا انت يمكن تضمن في الموقف ذاك. شوف الرسول وضع كذا وكيف تتصرف، يطيش عقل الانسان في التعامل مع الدعوه بلا حكمه مهما كان، حكمه وهدوء وبعد نظر. فانظر كيف تعامل ابن مسعود مع الحدث، فذكر انه كان ينظر الى هذا الحدث امامه والقوم يتميلون من الضحك، وكان يقول لو كان بي قوه فلاجل ذهاب العله اللي هي الشرط لصحه الجهاد وهو ان يكون الله شرعه، لذلك لم امد يدي بالحجاره على واحد منهم. كان يمسك اربع حجاره يضرب يضرب يضحكون الان، ما ضرب ولا واحد ولا رماه بنعل ولا ضربه بيده، فقط قال ما لي يعني قوة ولا عندي شرط صحيح أجاهد بها ولا الذي ألقوا سل الجزور. فصبر لما أقر النبي عبد الله بن مسعود صار هذا حكما وضعيا يعرفه علماء الأصول ما جعلته الشريعة علامة أو سبب أو شرط لنفوذ العبادة أو فسادها. فالعبادة عبادة الجهاد، فكون ابن مسعود أمسك يده هنا وأيضا لم يشرع الجهاد لعلة الضعف، أليس يجعل من شروط الجهاد القوة؟ واضح. فالنبي أقر هنا ولم ينزل الله في هذا الحدث الجهاد. فالحكمة كانت وقتها أن يواجه الأعداء بثلاثة أمور، فما هي ثلاثة أمور؟ هذه الحكمة في مواجهة الأعداء أو التعامل مع أعداء في التعذيب ونحوها. سموا لي ثلاثة أمور. الصبر أولا، ثاني جواز الدعاء عليهم. النبي لما قام وسال الجزور على ظهره دعا اللهم عليك بقريش، قال فهابوا لأنهم كانوا يرون الدعاء في هذا البلد مستجاب، خافوا وفعلا بطش الله بهم بطشة كبرى في بدر، استجاب الله دعاء مظلوم ورسول يعني مظلوم وأفضل الخلق، فنصره الله في بدر وبطش الله بهم البطشة الكبرى وسحاب على القليب جيف، هل وجدتم ما عندكم ربكم حقا؟ ونصره الله. ولينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز، فمن نصره بالسنة ونصره بالتوحيد لا يتركه الله، سينصره على من خاصمه وعاداه وخطط إفشال دعوته، وسيكون عليه العاقبة وستكون له العاقبة والعاقبة للمتقين. فأخذنا درس من هذا ودرس آخر لربما في مثله من القوة، وإن كان هذا ربما أشد لأنه عين الرسول هنا. أما الثاني في مثل هذا المضمار والموضوع هو ما رواه مسلم في صحيحه من حديث خباب الأرد رضي الله تعالى عنه أنه قال أتيت الرسول صلى الله عليه وسلم وهو متوسد بردائه الكعبة، متوسد إيش؟ بردائه الكعبة، فقال يا رسول الله ألا تدعو لنا؟ ألا تستنصر لنا؟ فالنبي هنا أجابه بالحكمة والعلم، ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين. فأجابه بالحكمة التي علمه الله إياها السنة، قال له جوابا عليه والكلام مستفز يعني يقول تدعو لنا استنصر يا رسول الله تستنصر لنا، نعذب، يضعون علينا الحجارة، يقتلون بعضنا، يفعلون كما تعرفون أهل الجهاد البدعي كيف اليوم ما قاله أظن معشاره فقط لكن انظر النبي كيف تعامل مع هذا الكلام. الجهاد البدعي وش يسوون؟ وش ينشرون وقت مثلا ما يصير أذية في وقت الضعف لشخص فيهم لو ظلمه السلطان فرضا؟ وش ينشرون من قصص؟ أقوى شيء كنتم تسمعونه من قصص الأخوانج ومعتصمة. نعم الآن من يتحرك؟ يتحرك من؟ وقتها معتصم نادوا ملك عنده جيش مساكين ومعتصمة، وينزل هذا بكرفتته وينزل هذا بطربوشة مساكين. ايش هالكلام ذا؟ رب ما اعتصمات ذكرت فلم تجد لها نصيرا، ويستفزون الناس مساكين والله، ويطلعون قتل في الشوارع ومعتصمات قتل قتل حتى يختفي الصوت، يخاف الله في الناس. تثير الناس بمعتصمات والقصص هذه وعندهم الشرط الذي ذكرناه في الجهاد، ما تخاف الله؟ وينك يا معتصمة أنت؟ قاعد في تركيا تلعب بالخيول في وسواعد الإخاء، ها؟ أنت تصد بين بروث الخيل ولا الشوي بتركيا هو؟ ها؟ وين معتصمة هناك؟ كنت تلعبون بالكورة وقد بددتم سفكتم دماء الناس بفتاواكم، تضحكون وتلعبون في سواعد الإخاء ونحوه. هذه معتصمة حقتكم. في معتصمة تنقسم إلى قسمين، معتصمة مناخ حقتنا ذي، معتصمة دماء هي حقت أنتم يهود يعني خافوا الله. هم اللي يقولوا إن ليس علينا في الأميين إيش الناس يروحوا، لكن إحنا نبقى ونترفه. وش المعتصمة؟ قسمها لي، نسأل الله العافية. قال يا رسول الله ألا تدعو لنا؟ ألا تستنصر لنا؟ فقال اللهم صلي عليه، إنه كان يؤتى بالرجل يعني من قبل الكفار فيوضع المئشار أو المنشار على مفرق رأسه فيشق نصفين. يا الله رحمك يا رب، والله ما شفنا شيء مثل هذا. وبعضنا يتأفف، الحزبيون فعلوا، الحزبيون سبوا حكامنا، سبوا علماءنا، بلاء هذا لا شك، لكن ما رأينا معشار ما يصنع بأولئك اللي حكى عنهم الرسول. يؤتى بالمنشار يا إخواني فيوضع على مفرق رأسه ويشق نصفين ويؤتى بأمشاط الحديد فيمشط بها ما دون عظمه من لحم وعصب ولا يرجعه ذلك عن دينه لكنكم قوم إيش تستعجلون. وصدق رسول الله، كأنه يفهم النبي منه من قوة عارمة في نفس هذا الصحابي الجليل، يقاتل بأي شيء ويدعو الله لهم بالنصر ويدخلون في جهاد معهم أو شيء. فلما قال تستعجلون وش معناها؟ معناها من تعجل الجهاد قبل أوانه من غير شروطه سيعاقب إيش بالمفاسد الأعظم وحرمانه، حرمان عاقبة النصر. فقال القوم تستعجلون، إذن حكمك على هؤلاء اللي خرجوا بالمظاهرات والثورات وكبلوا المسلمين من العوائل المشردة خسائر من دماء وفقد وظائف وفقد دينية، الجمعة عطلت والحج تعطل وصاروا في مخيمات حول تركيا، ألا يصدق فيهم كلام النبي قوم تستعجلون؟ استعجلوا لا، ومن استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمان. والعجلة يقول النبي من إيش؟ من الشيطان، هو اللي جرب على هذه العجلة. نعم على ليالات يكون في سبيل الله. والله يا أخوان لأن معالم الدنيا ألهاكم التكاثر، تكثر بالفلوس هي اللي حركتهم. ليش؟ لأن شفناهم إيش؟ شفناهم ما يعني يأخذون أوضاعهم معهم يدا بيد في المظاهرة، يروحون مكان آمن ذو مناخ جيد ويكون المشوي ويضربون في الغداء المحشي ويتركونها المساكين يقتلون، نعم، ويشردون وهم يضحكون ويلعبون ولا يعتذرون. فسيعلم الذين كفروا أي منقلب ينقلبون، نسأل الله العافية. إذن هذا موقف ثاني من مواقف الرسول في معنى الجهاد البدعي، وهو أنه عند الاستفزاز وقيام المقتضي صبر النبي والتزم الحكمة السنة التي علمه الله إياها. فإذا قال قائل: يا ناس لا تحدثون عن شيء قبل أن يشرع الجهاد، الجهاد وقتها لم يشرع، ما سمعتوهم يفندون هذه الشبهة بزعم أنها شبهة، فندوها بأن الجهاد وقتها أصلا ما شرع، واضح؟ فجوابنا من وجهين: لما لم يشرع؟ ليس في قوة، سن شوف يعني بالفطرة أخوكم أجاب، ما يحتاج قراطيس كثيرة من الكتب، واضح جدا يعني. لكأنه يعيش في زمن النبي ويرى أخوكم أنه يعني ما في قوة في ذاك العهد المكي، صحابة يقتلون طيب، والنبي وقع عليه سر الجزور ولم يضرب بسهم واحد، أمر الله كف يده، إذا ليس لنا قوة، بحيث الظاهر أنهم لو جاهدوا بسهم واحد أو حجرة واحدة وش بيصير؟ مفسد أكثر. نعم، كما قال ابن عبد السلام صاحب القواعد: شرع الجهاد للنكاية بالعدو، فإذا كان العدو مستحكما وكانت النكاية بالضد لم يشرع. أتدري أن سلمان العودة كان يذكر هذه القاعدة؟ فلذلك قلنا أنه ظل على علم، كان يذكر كلام شرع النكاية ومع ذلك استفز الناس، يعني هل هو سلك مسلك المغضوب عليهم ولا إيش؟ تخالف أقواله وأفعاله. أنت قلت للناس أن الجهاد لو أدى إلى منكر أكبر وفساد لا يجوز، ولا تزال تستفز الناس عياذا بالله. قال الله تعالى في الذي آتاه الله آياته ثم انسلخ منها وأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا رفعناه بها، فضرب مثلا للذي يعرف الحق ثم لا يعمل به بل ينادي بخلافه وينسلخ عن الحق ويذمه الذي يعرفه، قال: مثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث وإن تتركه يلهث، نسأل الله العافية. قال ابن سيدة من علماء اللغة: وهذا نوع خاص من الكلاب معروف، دائما لهذان، تزجره يلهث، تتركه يلهث، هذا المنكب على هواه، تعظه بالقرآن وزواجر عمل السلف لا يتعظ، تتركه يلهث وراء هواه، ما في فائدة. فشبه الله بالكلب الذي يلهث، عطش يلهث، ما عطش ما يلهث. فهذا مثل الذي آتاه الله آياته وانسلخ منها وصار من الغاوين وأخلد إلى الأرض، نسأل الله العافية، وإلى الدنيا وزينتها، وترك ما عند الله من الآخرة، وذلك الضلال البعيد وذلك الضلال المبين. فحينئذ أجبهم بهذا وبجواب آخر، ما هو؟ الشيخ محمد الوهاب كما له كشف الشبهات في التوحيد، فلماذا لا نسلك كشف الشبهات في شهادة أن محمد رسول الله فيما يتعلق بهذه القضايا المعاصرة، جهاد، تكفير؟ لأنه لو سمع شبهات أهل هذا العصر لعله قال مثل ذلك، واضح؟ طيب، فاستفادة من طريقة الإمام في كتاب كشف الشبهات، نواصل طريقتنا في نفس الكتاب فنذكر المسائل ثم نأتي لمجالس نذكر فيها شبهات ونكشفها بإذن الله ونزيلها بالعلم النافع لا بالرأي، فالرأي ليل والحديث نهار. العلم ما كان فيه قال حدثنا وما سوى ذاك فوسواس الشياطين. الجواب الثاني: هاك أمر فعله النبي في موضعين اثنين بعد الجهاد، فاذكروهما لي كل واحد لكل موقف. أنت واحد والأخ هذا واحد، موقفان يدل أن النبي كف يده حتى بعد ما شرع الجهاد للضعف. بل إن شئت الخندق فتح الله عليك، شرع الجهاد كف يد النبي، جمعوا الأحزاب من كل مكان، جمعوا الأحزاب من كل مكان، الله. فما فعل النبي؟ حفر خندقا. قيل سلمان الفارسي لكن لم يثبت. الله أكبر ولله الحمد. هذا حجة عليكم، لأن النبي قاعد خلف إيش؟
خندق.
خلف الخندق يدعو ويصلي، وما واجههم بسهم واحد. إذن هذا لم تستفيدوا من الشبهة، هذه لم تشد حجتكم وشبهتكم ضاحظة داحظة كما قال الله تعالى في القرآن. الموقف الثاني نعطي فرصة الآخر غير الأخ. صلح الحديبية موفق، إجابة ممتازة. صلح الحديبية ترى ظهر فيها هذا الأمر على أوج ما يكون وأعلى ما يكون في باب الحجاج في الجهاد البدعي، حيث أنه قد شرع الجهاد. الجهاد إيش؟ شرع. الجهاد شرع، لكنهم لموا الناس من كل الطرقات، من كل الطرقات لموا الناس من هنا وهنا وهناك، حتى جمعوا على الرسول يا الله 10,000، يعني 3 أضعاف. أو فالنبي هنا أخذ بالأسباب بعد التوكل على رب الأرباب، فبنى خندق لا ينافي ذلك ترك الأسباب، ترك التوكل. وهذا يدل على أن السبب من التوكل. الثاني صلح الحديبية، فصالحهم النبي وقد صدوا عن البيت بعد ما قوي شوكة الإسلام، ولا زادوا يحرشون عليهم القبائل من كل مكان، فصالحهم النبي وقدم التنازلات لكنها شرعية. إذا جاءكم واحد منكم، واحد منا منكم أسلم، صار بيصير منا يسلم نرجع إليكم، هذا منها. فمرر النبي تلك التنازلات ليدرس الملوك من بعده صلى الله عليه وسلم أنه يجوز أن تصنع بعض المفاسد في الدولة، بعض المفاسد تصنع لتتقى مفسدة إيش؟ أعلى منها، أعلى منها، كأن تتلقف استخبارات دولة مسلمة أنهم يريدون أن يتحججون بكث الحريات أو كذا ليأخذوا شرارة ينطلقون بها كما فعل بالعراق لتحرير الشعوب، ويأتون بالذرية ويأتون ب360 دولة. فقد يفعل في تلك الدولة المسلمة ولي الأمر أشياء يراها الناس مفاسد، لكن ليتقى مفسدة أكبر منها وهي الاستحلال للبلاد. المقصود درسهم النبي حينما ترك ذلك الرجل وأرجعه وهي مفسدة، اتقى به مفسدة أكبر وهي الإجهاز على الجيش المسلم ما فيها الرسول لكثرة من حوله، واضح؟ فاتقى النبي هذه المفسدة بالصلح، يسمع الحوار وتكون مصالح وهي قوة الإسلام. ومرر إيش صلى الله عليه وسلم تلك الشروط، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. طيب، فقد وفقتم في الإجابتين، فأسأل الله أن يغفر لنا ولكم جميعا. ثم تطور الجهاد حتى قال ابن القيم مر بأربعة مراحل وليست مرحلة واحدة، وهم يجعلونه مرحلة ويجعلونه غاية ويستدلون بعمومات، مثل قوله تعالى قاتلوا الذين يلونكم من الكفار، وقال سبحانه وتعالى واقتلوهم فاقتلوهم حيث ثقفتموهم واخرجوهم من حيث اخرجوكم والفتنة اشد من القتل. الله اكبر الله اكبر. اين عقولكم تاخذون بظواهر ايات ولا تنظرون لعمل السلف؟ فهل النبي جاهدهم على كل حال؟ وما كان هدي النبي في مواجهة الكفار؟ اذكروا لي شيء من هديه في مواجهة الكفار في الضعف. ذكرتم أو ذكرنا الدعاء عليهم، ذكرنا الصبر، نسيت شيء؟ الدعوة، ذكر القرآن لهم، الدعوة بالعلم باللسان، قولوا لا إله إلا الله، دعواهم بيان محاسن الإسلام. ثالث نسيتوه، الهجرة. نعم، أقدس بقعة في الأرض مكة، وأمرهم يهاجروا بها. هناك من فلسطين يؤذونهم مثلا اليهود ويمنعونهم من الصلاة أو إلى غير ذلك، فيقيمون جهاد. أية أقدس، مكة ولا فلسطين؟
مكة
مكة. ومع ذلك أمرهم النبي أن يهاجر من أقدس البقاع، لأن القداسة في الأصل قداسة الدين والتوحيد، أن تحافظ عليه. فإذا كان في مكان ولو مقدس شرعا يؤدي إلى اضمحلال الدين عنك، يجب أن تغادر منه، ولا أو لا يفهمون. يقولون هذه البلد لا نقتل دونها وإلى آخر ما يقولون، ثم لم يطيعوا العلماء قالوا هاجروا إلى أقرب من كان تصبحوا فيه مطمئنين على عباداتكم. فالمقصود كانت نبي يتعامل مع هذا الكفار بالهجرة، فهاجر هو نفسه إلى المدينة، وهاجر أصحابه إلى الحبشة مرتين. نعم، ثم هاجر الكلية كلهم لوين؟ إلى مدينة رسول الله، فسموا بالمهاجرين، وهم أفضل من الأنصار كما نص العلماء مثل الإمام أحمد وغيره. النبي مهاجري، فهاجروا إلى الأنصار، والذين تبوأوا الدار والإيمان يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في أنفسهم حاجة مما يؤوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كانت بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. فقاسموهم الأموال، قاسموهم حتى الزوجات لمن أراد إلى آخره، وأظهروا بطولات وأظهروا كريم الأخلاق، مما دل الإسلام يصلح القلوب، وهذه من آثار التوحيد أن يحسن الأخلاق ويصلح الشيم. فمن لا يكون له توحيد لن تكون له أخلاق حسنة، أما التوحيد الحق فهو سيصلح النفس ولو بعد حين. هذا هدي النبي وقت الضعف صلى الله عليه وسلم. لكن هنا شبهة، يأتي بعضهم ويقول حنا من نواجه ولاة الأمر لأننا في ضعف. يا أخي، يعني ولاة أمرك كفرتهم حتى تقول من أجل أننا في ضعف لنواجههم؟ طيب إذا صرنا أقوياء نواجههم؟ هذا جهل آخر. كلامنا في من تبين كفره وتحقق وحكم عليه العلماء الراسخون أنه من أهل الردة والكفر، حتى هذا لا يخرج عليه إلا بقوة وشروط معروفة. أما أن يقال في ولي أمر لم يصل الكفر، نسأل العافية، فيقال نحن نصبر أن نتقوى ثم نخرج، هذا الكلام بدعة وضلالة. لأن التكفير قد حذر منه رسول واحد القدير، فروى مسلم في صحيحه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما، يعني إن لم يتحقق الكفر عليه رجع الكفر على المكفر. يا الله، أمر خطير جدا والله، يرجع الكفر على المكفر، هذا أمر خطير، ولا يعبؤون به جماعة التكفير من الدواعش وجماعة الإخوان المسلمين والسورية، يكفرون والله حتى لا يحققون التكفير. لو كان عندهم خوف من الله وزهد في الدنيا لخافوا أن يكفروا مسلم. يعني شوف الإمام أحمد كان ولي أمر في عصره يتكلم بالكفر، المأمون كان يقول بخلق القرآن، الإمام أحمد يقول من قال القرآن مخلوق فهو جهمي كافر، لم يكفر المأمون لأن ما تحقق كفره لمانع من أنواع الكفر وهي الشبهة، ابن أبي دؤاد وغيره يلبسون عليه، وأنه الله يقول ما يأتيكم من قول محدث، ما يأتيه من قول محدث، القرآن مخلوق، إذن لبسوا على ولي الأمر فتكلم بالكفر لكن لم يقع الكفر عليه كما قال ابن تيمية، وليس كل من نطق بمقالة الكفر وقع الكفر عليه إلا إيش؟ بشروط صحيح، قامت حجة، انتفاء شبهة، انتفاء الموانع، الجهل وغير ذلك. فانظر إمام أحمد ما كفر المأمون وهو يقول بخلق القرآن، ولأن لو واحد أتى بمعشار ما فعله المأمون لكفروه. ثم لا يكفرون من هو مثلهم أو قادتهم، يكفرون من يخططون للخروج عليهم بالدنيا. وإلا فلما خرج القراضاوي الأب الروحي لإخوان المسلمين فقال الحرية مقدمة على الإسلام، أي إلحاد أشد من هذا؟ ما كفروا والله، ما كفروا. هل واحد من قادتنا يقول الكلام ذا؟ يقول حرية مقدمة على الدين؟ يا الله، كبرت كلمة تخرج من أفواههم يقولون كذبا. ولما أخذ مرسي السلطة ماذا قال؟ قال ليس بيننا وبين النصارى خلاف في العقيدة إلا خلاف أديولوجي فلسفة. يا الله، الله يقول لقد كفر الذين قالوا الله إن الله هو المسيح، يقول لا ما فيه خلاف بيننا. تتألى، قل أتعلمون الله عبد دينكم؟ الله يقول يكفر من قال أن الله هو المسيح، وانت تقول ليس بيننا وبين خلاف ولا يكفرونهم إخواننا. طيب نعم، نتعامل معهم جيدا بعلاقات دولية بسبب النبي قال لا ينهاكم الله، الله يقول لا ينهاكم الله على الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم تقسطوا إليهم، سياسة حتى يحبوا الدين ويدخلوا في دين الله أفواجا، دين رب العالمين. لكن ليس معناه أن تحبهم من الداخل وتقول في نفسك هم إخواننا في البشرية أو ليس بيننا وبينهم خلاف عقدي. ولا النبي لما دخل عليه كافر قال ابن حجر هو كافر، أظن ذكر هذا أو قول الجمهور، قال أدخلوه بئس أخو العشيرة، فلما دخل انبسط إليه النبي وأنا له الكلام. هذا ما ينافي، لازم يعني من الباطن أن نعتقد أن عقيدته صحيحة حتى يعني نكون سايسناها، لا مو بصحيح. وعائشة كما عند النسائي أضافت يهودية في منزل رسول الله وأعطتها هبة تتألف قلبها. نعم عملت بقوله لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوا، ما قاتلوهم بعد ولم يخرجوهم من المدينة ومن ديارهم، فتألفتها عائشة وبرتها ودخلتها بيتها وأعطتها إيش؟ هبة. حتى قالت اليهودية، وكان عندهم علم من الكتاب، قالت اليهودية وقاك الله وعذاب القبر عائشة. فقالت عائشة يا رسول الله عذاب القبر حق؟ قال نعم. فانظر رحمك الله إلى تعامل النبي، وأن تعامله بهذه السياسة الكريمة مع من لم يسلم لم يجعله يعتقد صحة دينهم. نعم، هؤلاء أظهر اعتقاد صحة دينهم بقول ليس بيننا من خلاف، فلم يكفروا قادتهم، وما أتى حكامنا بمعشار معشار معشار ذلك وكفروهم، وإنا لله وإنا إليه راجعون. لتعرف المسألة دنيا وليس الدين. نسأل الله أن يعافينا أجمعين. لذلك لا تطرق سمعك لأهل البدع فيفتنوك، بشبههم. قال الحسن البصري: لا تجالسوا أهل الأهواء ولا تسمعوا منهم ولا تناظروهم. أسأل الله أن يعافينا وإياكم من بلائهم. ثم بعد ذلك، بعد ما هاجر النبي، أيضا لم يجاهد يهود في المدينة، لم يجاهد يهود، بقي مسالم لهم. بنوا المسجد النبوي، مسجد قباء، والصحيح أنهم المسجدان هم أسس على الإسلام، جمع بين النصوص، مسجد النبوي ومسجد قباء كلاهما أسس على الإسلام. ومكث حتى أذن الله إيش بقتالهم في بدر، لما صار إيش قوة، عم قوة. واليوم لإرضاء من لا من لم يسلم دينه لله، نطق القرضاوي بهذه الطامة العظيمة، غير قوله إن لا يسمى هذا حرية مقدمة على الإسلام، وإن الرجم عقيدة يهودية أشد من أشدها أقصد. فقال: ليس هناك جهاد في الإسلام، إنما هو جهاد دفع فقط. قال بقوله تعالى: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم. ما قاتلوكم يعني لا تقاتلونهم. فأرسل شيخنا الإمام عبد العزيز بن باز ردا عليه، وقال: ليس يعني يوسف القرضاوي تفسير الآية هكذا، خاف الله، يعني تفسير الآية وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم، أي الذين يقاتلون في جهاد الهجوم، من كان من شأنه القتال كالرجال، وأما الراهب في صومعته، والمرأة الضعيفة، والصبيان، والشيخ الهرم، فهؤلاء لا يصلح أن تقاتلهم لأنهم ليسوا من أهل القتال. واضح؟ هذا تفسير الآية. فانظر كيف ألغى الجهاد من أجل الأعداء يحبونه ويحطوا له قطعة أرض كما هو نادى بذلك. قال: يا أمريكا يجعلون قطعة الأرض كذا تملكها زي العراق أو كذا يعني، وحطونا فيها أمراء، ونحط إسرائيل بين عينينا. شوف كيف، ومع ذلك يسكتون عنه. طيب، فإذا كان ذلك كذلك، فعلى المسلم يا أخي الفاضل أن يعلم أن الجهاد مر بمراحل كما سمعت، وأنه ليس غاية وإنما وسيلة. ما الدليل على أن الجهاد وسيلة؟ قال لكم معي أن الجهاد وسيلة وليس غاية، وسيلة تحقيق الشرع والتوحيد وليس غاية. كل ما تشوف كافر تقتل مثل داعش، يكون هو لا يليت يقتل الكفار، تركوا تل أبيب ويروحون لمن؟ للمسلمين يحكمون عليهم بالردة. نعم، دليل. خلي جاوب. علي بن أبي طالب كما في صحيح مسلم قال: لأعطينا الراية غدا رجل يحبه الله ورسوله، يحب الله ورسوله، فتطاول الناس. قال: أين علي؟ قال: في عينه رمد يا رسول الله. لما كان يقولون للرسول في عينه رمد، هم شعروا أن علي هو بيصير قايل، لكن لما قال في عينه رمد، لما قالوا له في عينه رمد، وش يرجون؟ يجون الخير والتنافس الخير، إنه يبعث واحد منهم ترى في رمد يا رسول، أو يكون ذكره على سبيل الخبر، فقال في رمد يا رسول الله. فقال: ادعوه. فتفل في عينيه فذهب عنه الرمد. فقال: امضي على رسلك، فإذا نزلت يعني في ساحتهم وش تسوي؟ اقتلهم؟ لا، للغاية، ليس الجهاد ليس غاية. ما قال اقتلهم، قال: ادعوهم إلى الإسلام، فإنهم أجابوك خلاص اقبل منهم. وكان النبي ترى لما يجيبونه يحطهم ملوك على نفس بلادهم، لأنه غاية النبي مو الملك، غايته إيش؟ تحقيق
لا إله إلا الله.
أي كان هذا يقول: يلا أنت ملك على خلك، أنت ما أسلمت خلاص. فإن أبوا فأمرهم أن يدفعوا الجزية، يعني من يد أنهم صاغرون حتى يسمعوا العلم أيضا. هنا إذا أبوا معناها معاندين خالص، ما يبغوا يسمعون حتى العلم، أعوذ بالله، معاندين خالص. هي كلمة أظن يقولونها إخواننا الفضلاء من السودان، أظن خالص أو شديد يقولون ساكت خالص، في قلوبهم صلابة، ما يبغوا يسمعون حتى الإسلام يعطوا الجزية. هنا استعن بالله وقاتلهم إن كان عندك قوة، إلى آخره. واضح؟ فجعلوه غاية، يدخل الواحد فيهم إلى باص في بلاد غير المسلمين ويفجره، نساء أطفال، لا إله إلا الله. هذا ليش يقاتل؟ النبي مر على امرأة قتلت في بعض الجهات، فالنبي وجد في نفسه قال ما كان لهذا أن تقاتل، هذه ليست من أهل القتال حتى تقتلوها، ما يجوز لكم. هذا وكان في حرب، فقتلت هذه في الحرب، فلو ما كان في حرب وكان في مسالمة دولية وفجروا لهم وقتلوا أولادهم ونساء، ما يكون أشد ولا يكون أشد. وذلك كاد مدرسا أن يفتن ولدي، يوم من سنين كان ولدي في بعض اللي يسمونها التحافيظ هذه، أو فقال للطلاب يعني يحفظونهم، قالوا ترى شوفوا هل يجوز التفجير في بلاد المسلمين، في التفجير يجوز؟ قال بعض الصغار صغار صغار يجوز، الثاني لا يا أستاذ ما يجوز، تعرفون الصغار يعني مش والله مدري شيء. قال لنفصل القول، يجوز لكن في أمريكا في دير الكفار يجوز التفجير هناك، لكن هنا مهما كان يعني لا لا هنا ما يجوز. أيش نسأل الله العافية. على هذا هذه الفرق تنشئ أولادنا، العيب ليس في اللي يسمونها مواد الدراسة، عندنا مواد نظيفة، لكن مدرس اللي يجي يحرف الكلم عن مواضعه ويهيج أولادنا على الحكومة، لكن تفطت لهم الدولة وقبضت عليهم الحمد لله كما تعلمون. طيب إذا مر الجهاد بمراحل وقد سمعت أنت هذه المراحل، فلا عليك بعدها إلا أن تنصح من رأيته في القرابة. أمس ركب معي السيارة أمس واحد أظن قال قبل سنين ترى ابن عمنا أو كذا ذهب ضحية داعش في العراق وكذا، من الآن لا تنسى الدعوة وأن تنقل كلام الشيوخ في التأصيل المنهجي. نعم ليس فقط يكون نقلك عن الشيوخ فقط، الأشياء المحببة للنفوس مثل التبسم في وجه أخيك، الأذكار وفقه الأذكار، لا انقل للناس المنهج حتى يعرفوا الجهاد البدعي من السني والفرق التي تشتالهم إلى الهلاك ونحو ذلك، فخذ لهم من ذلك نصيب حتى يتعلموا السنة، والسنة تعليمها يكون إيش؟ تحلية وتخلية. تحلية انقل عن الأخلاق الكريمة لا بأس، لكن لا تنسى التخلية وهي نقل ما يفند الشبه عن الكفار، فإياك يا عبد الله والتواني عن ذلك. قرابتك أمانة في عنقك، الرحم الرحم، قامت الرحم لما خلق الله الخلق فأمسكت بحق الرحمن فقالت هذا مقام العائد من القطيعة، ألا ترضين أن أصل من وصلك أقطع من قطعك؟ نعم، قال فذلك لك، فصل رحمك بالسنة يا عبد الله. الأذان الآن نتوضأ.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حينئذ فرق العلماء من المحققين بين التهور والشجاعة، فالتهور إقدام بلا حكمة، والشجاعة إقدام وجرأة مع حكمة، فرق بينهما. فكان النبي شجاعا ولم يكن متهورا. فهؤلاء تقربوا إلى الله بالتهور الذي نهى الله عنه نبيه. والإقدام من غير حكمة والمواجهة من غير حكمة طيش يؤدي المفاسد، لكن ليس عندهم علم بذلك كله. فكانوا على مذهب المعتزلة ونحلتهم، وهو التحسين والتقبيح العقليين، يحسن بعقله شيء في الدين، يقول والله فكرة طيبة وطريقة طيبة، إيه تجارة هي طريقة طيبة، اتباع وحسب، كما قال سلفنا إن الدين هذا قام على اتباع. لا تقول فكرة طيبة وطريقة حسنة حتى تشوف السلف فعلوه ولا لا. فقالوا والله طريقة حسنة يوم نأدب الحكام ننزل نلقي بأوجاع الشعب بأصوات ومظاهرات يتأدبوا ذي الأمر، هذا تحسين عقلي. جاءوا إلى أنس ابن مالك رضي الله تعالى عنه يشتكون له ظلم الحجاج، الحجاج قتل العلماء، الحجاج سفك الدماء، الحجاج شدد على الناس وظلم وبغى، وهو المبير كما قيل جاء في الحديث ذكره. أنس هنا لما تكلموا بهذه الإثارات كلها بين عين السنة، ما اخترع لهم فكرة يؤدي فيها الحجاج مظاهرات مع مظاهرات أو إعلان نصيحة له في المنابر أو إلى آخره، أبدا. قال كلمة واحدة، ترى النبي كان يقول لهم إياها، وأنا خادم الرسول في مثل هذه المواطن علمهم النبي هذه الكلمة. قال لهم أنس اصبروا. أنت في ترى فرق بين صبر السني السلفي وصبر البدع الإخواني. البدع الإخواني يقول إيش؟ استثروا، اختفوا، تلونوا. لكن السلفي يقول اصبروا صبر الرسول صلى الله عليه وسلم. فرق بين التلون والصبر الذي هو حكمة، بين التهور وبين الشجاعة، فرق بينهما عظيم. فقال لهم اصبروا يا جماعة، يعني فقد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما يأتيكم من عام إلا والذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم. إذن اذكر لي فائدة من هذا الأثر الصحيح الذي خرجه البخاري في صحيح عن أنس خادم رسول الله 10 سنين، ألا يدل على تحريم الخروج على ولي الأمر وإن ثبت أنهم الفساق وإن جار وإن كان من الفجار أنه لا يجوز؟ ما الدليل من هذا الأثر؟ حكوا له يعني أبشع أنواع الفسق وهو تعدي على الناس من قبل الحجاج وعلى العلماء، يعني عطاء كان يصلي في حضرة الحجاج صلاة الخائف يومه، خائف إذا قام يصلي قال أنت تترك خطبتي تقعد تصلي؟ يقعد يسمع، يخاف يقتل ويخاف يخرج عشان يصلي يخرج الوقت برا، يقول تخرج من درسي أو من خطبتي قتل. ويش يسوي؟ فيصلي عطاء من كبار العلماء تلميذ ابن عباس يصلي إمام ويخطب الحجاج، ما يشعر به الحجاج حتى ما يشعر انه يصلي، لو اخذ منه لفته واحد انه بعد عن خطبته بصلاه قتله. شفت البواقع كيف، او الامور الفظيعه التي كان عليه الحجاج من الظلم والبغي. ومع ذلك قال لهم ايش؟ قال لهم انس اصبروا، فاني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما يأتيكم من عام إلا والذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم. وقال في حديث آخر اصبروا حتى تلقوني على الحوض. معنى ذلك اللي ما يصبر على جور الحكام وصار يعني يثير عليهم الكلام ويزرع فيهم كراهية اللئام فإنه حينئذ لن يلقى النبي على الحوض، سيكون مطرود. النبي قال اصبروا حتى تلقوني على الحوض. فإذا الحوض تحفة أهل الحديث والسنة والتوحيد، تحفتهم من النبي سيسقيهم ضيافة لهم لأنهم صبروا على السنة، ويسقيهم من حوضه الذي يصب من نهر الكوثر ميزابين. فهذا الموضع الوحيد الذي أحفظه أنا، إن كنت أحفظ موضع ذاني علمني، أعرف الموضع الذي يضيف فيه النبي من الكوثر في الحوض، فإنه يضيف إن أعطيناك الكوثر نهره يصب كما يصب من أنهار من أنهار الجنة، أو من يصب في النيل الفرات من الجنة، والله على كل شيء قدير. يصب في عرصات يوم القيامة الحوض مسيرة شهر بشهر، أحلى من العسل وأبيض من اللبن، وكيزانه كعدد نجوم السماء، من شرب منه شرب لا يظمأ بعدها، فيضيفهم إذا اتبعوا السنة. أما إذا حس النبي بعلم من الوحي أن ذا وذا المقبلين على الحوض تراهم منهم، يقول لهم النبي هش، يطردهم مثل ما يطرد ذوال الإبل كما قال لأذودن رجال، يعني مبتدعة عن حوضي، كما يذاب ضوال الإبل. تعرف الإبل تشرب شرب كثير لأنها تقعد ثلاثة شهور ما تشرب، فإذا ظفرت بالحوض التهمت. نعم، وخاصة إذا كان عندها مرض. المهم فشاربون شرب الهيم، فيجي الشخص عطشان يوم القيامة شايف الحوض جميل منظره، يبي يشرب ما شاء الله، ابتدع في الدنيا وخرج على ولاة الأمر وخطط باسم التنظيم سري وجاي يشرب من بحاض الرسول لا إله إلا الله، وإذا بالرسول هذا المبتدع يطرده، يطرد الجهمية، يطرد الأشاعرة، يطرد أهل البدع. قالها ابن حجر، قال يطرد أهل البدع ويطرد الكفار. يقول أصحابي قل لا تدري ما أحدثوا بعدك سحقا إذن، فيطردهم صلى الله عليه وسلم بما فعلوا من البدع والمحدثات والتخطيط على الخروج على الأمر وإحداث الزوابع والفتن والفرقة في المسلمين، يطردهم من حوضه. أي تسمية تسموا بها، سواء سموا أشاعرة، سواء سموا ماتوردية، سواء سموا خوارج في العصر الماضي أزارقة واليوم إخوان مسلمين وسورية، هم خوارج تعرفون، جلسنا تجلس معهم يكفرون ولاة الأمر، والله نسأل الله العافية. فلذلك على المسلم أن يحترس من مجالستهم إذا بدأ منهم ما يدل على عداوتهم، يبتعد عنهم، يعملهم الظاهر، لكن ظهر منهم بدع وظهر منهم قرائن تدل على ما هم فيه من عداوة لأهل السنة، يبتعد عنهم ولا يجالسهم، كما قال الحسن البصري لا تجالسوا أهل الأهواء ولا تسمعوا منهم ولا تناظروهم. ثم أن الجهاد الذي يحتجون بشبهة لا يزالون يرددونها، إذا قال لهم الشيخ بن باز وقال لهم ابن عثيمين وشيخنا الفوزان اللهم أدم صحته وعافيته وأطل عمره في خير وحسن عمل وحسن ختام، قالوا لهم ترى هذا فساد، كما قال الشيخ شيخنا الفوزان في جهاد سوريا، قال هذا فساد ليس بجهاد، وفعلا مات منهم مليون ولا يزالون يقولون هذا جهاد. سبحان الله، الجهاد الشرعي ينصر فيه الشخص، ما باكم لم تنتصروا، هكذا تطاردون في الجبال وإلى آخره، تنصر الله ينصركم. في أحد لما اختل شرط وصار بعض الجيش عصى لم يظهروا بالنصر، فلأن يكونوا دون ذلك من باب أولى لا ينصروا. أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم، راجعوا أنفسكم، فإن النصر مع إقامة التوحيد، كما قال الله تعالى وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد أمن من بعد خوفهم إيش أمنا. ما هو الشرط حتى ينصرك الله؟ تحقيق التوحيد. فإذا يخرج عليهم حسن البنا يقول لهم شرطنا لمن يكون معنا ألا نفرق بين صوفي وسلفي، طريقتنا صوفية وسلفية أيضا. الصوفي يأخذ تعاليمه من الرؤى المنامية من غير رب البرية من الشياطين، فكيف تجعله مع السلفيين؟ تلك إذن قسمة ضيزى. والسرور يجعل التوحيد بخلاف ما قاله الملك عبد العزيز مثلا، التوحيد يجعله تدريسه في المساجد الطحاوية من الطحاوية، طعم للناس ليخرج بهم على ولاة الأمر. أما الملك عبد العزيز فيقول نحن ترى درسنا التوحيد وتبنينا التوحيد لأجل إيش؟ لأجل رضا الله، لم نجعله لطلب النفوذ والنفعية. فيعني نصرنا الله وفجرنا يا نبيع الأرض وصار لنا الأمن في بلادنا، ما أخذنا التوحيد تدريسه وإيش نفعية. كما يقول السرورية يقول درسون التوحيد ويسوون دورات ما دورات ويجيبون ربما مشايخ لأجل يفتونه بما يريدون. لا، إنما التوحيد يدرس لله لإقامة دينه وإقامة تعاليمه وإقامة دين الرسول صلى الله عليه وسلم ودين الصحابة، ولا يدرس التوحيد هدفا لجمع الناس كما يقول محمد سرور للإخوان لمن فصل عنهم، قال أنتم ملاعب صابون وعندكم مكياجات وعندكم ما حد يجيكم، لكن درسوا التوحيد واظهروا عبادة الشيخ محمد الوهاب، حينئذ الناس سيحترموكم ويرجعوا إلى دينكم، فافتوهم وقتما يرجعوا إليكم بالخروج على ولاة الأمر. شفت، هذا الذي جعل صاحب السنون الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد يقول أخطر جماعة أو أطرف جماعة السرورية، وهذا يدل على ثقافة قوية في هذه الجماعات ودراسة، لأنه لما درس وجدهم يتلونون باسم العلم ثم يبثون السموم من طريق العلم، والعلم هداية ورحمة للناس، فجعلوه عذاب ونشروه في الناس، وباسم الفتاوى خرجوا الناس على ولاة أمرهم. وذلك أنكر العلماء أو أنكر ذو العلم على عبد العزيز الطريفي لما قال إن الخروج على الأمر مسألة خلافية، لا تشددوا اللي يخرجون على الأمر، نعوذ بالله. كيف؟ نقل الصنعاني رحمه الله إجماعا على أنه استقر الأمر على عدم الخروج على الأمر، فكيف أيها الرجل تخالف الإجماع وتقول فيه خلاف؟ فلا تشددوا على اللي يقول بالخروج على ولي الأمر، كلا، لا نخرج على ولاة أمورنا لا بسنان ولا باللسان، نلتزم النظام الذي أمر به ولي الأمر ولا نخرج عليه بلسان ولا بسنان، ولا نشكك في قراراته ولا بالإيماء. كانت أم ناصر الدين رحمها الله بنت الألباني إذا تكلم شخص في المجلس على قرار ولي الأمر في الجوازات أو أي قرار تقول رحمها الله أسكت، ترى الخروج يكون بكلمة واحدة تثير على ولي الأمر، لا نسمح لك في المجلس أن تتكلم على ولي الأمر، لأن الخروج على ولي الأمر يكون بكلمة واحدة، فتسكت الجالس ألا ينطق بكلمة تخالف نظام ولي الأمر أو تعترض على قرارات. ومن اعترض على قرارات ولي الأمر ليأتيه ما يكون في حق كل أحد يخالف النظام، فعلى المسلم حينئذ أن يتق الله في الجهاد ويجاهد الجهاد السلفي الذي كان عليه الصحابة بشروط المعروف في كتب الفقهاء، ولا يتطلع لهؤلاء السفهاء، سفهاء الأحلام عدلاء أسنان. نسأل الله أن يحمي بلادنا من شرهم، وأن يجمع كلمتنا مع ولاة أمرنا فنكون لحمة واحدة ضد مثل هؤلاء المشردين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.